بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورتنا العلمية 49 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في قرية خاطر في يوم الأحد الموافق 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 38,400، ويتضمن عدة رسائل. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، تأليف الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أسبل على الأنعام سترة وعرفهم على لسان رسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيه وأمره، والصلاة والسلام على الشفيع في يوم يكشف عن ساق، وعلى آله الذين ليس بينهم وبين القرآن حتى يرد الحوض افتراق. وبعد، فقد ورد سؤال عن أحاديث السدل والإسبال، أي إسبال الإزار، وما ورد فيه من الوعيد بالنار، وكيف أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى مسبلا بإعادة وضوئه مرتين بالتكرار. فأجبت بجواب فيه كفاية واختصار من غير مراجعة لما في بطون الأسفار لما قاله في ذلك الأئمة الكبار، ثم رأيت بسط الجواب واستفاء الأقوال وتسميته استفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، فأقول:
نعم، يبقى المسألة الأولى وهي حكم إسبال الإزار، حكم إسبال الإزار والحق به الثياب والبنطال والجبة وكل شيء، حكم الإسبال ومعناه الإطالة عن الكعبين، نزول هذا الثياب من الإزار وغيره عن الكعبين، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، وكيف أمر صلى الله عليه وسلم من صلى مسبلا بإعادة وضوئه مرتين بالتكرار، يعني هل هناك علاقة بين الإسبال وبين صحة الصلاة من عدمها أم لا؟ نعم.
قال: أخرج مسلم في الصحيح والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته فقال: زد، فزدت فما زلت أتحرى بعد. فزدت فما زلت أتحرى بعد. وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين. وأخرج البيهقي فيها أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار.
هذه الأحاديث الواردة في هذا، بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. الحديث الأول ما أخرجه مسلم في الصحيح، قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، قال: فرفعته فقال: زد، فزدت فما زلت أتحرى بعد. وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين. يبقى هنا الرفع كان إلى نصف الساقين. الحديث الآخر ما أخرجه البيهقي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. هذا الحديث جمع طبعا عدة أحكام، جمع السنة والأصل وهو كون الإزر إلى نصف الساقين، الثاني جمع أو بين الجواز إلى الكعبين، الثالث بين تحريم ما أسفل من الكعبين، الرابع بين عقوبة من جر ثوبه دون الكعبين. نعم، يبقى عندنا حدود من هذا الحديث، حدود ثلاثة: حد مسنون، وحد جائز، وحد محرم. حد مسنون، وحد جائز، وحد محرم. الحد المسنون إلى نصف الساقين، والحد الجائز إلى الكعبين، والحد المحرم ما أسفل من الكعبين. نعم.
وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم، ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة، وهي عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء، كما سيأتي بسطه ورده. وأخرج البيهقي،
وقد دلت الحديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم، وهو يفيد التحريم، ودل على أن من جر إزاره خيلاء لينظر الله إليه، وهو دال على التحريم. نعم. وعلى أن عقوبة أعد، وعلى أن عقوبة الخيلاء
عقوبة خاصة، هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء، كما يأتي بسطه ورده.
نعم، يعني هنا الصنعاني يعتبر بينهي الكلام في الرسالة من أول الرسالة، معناه بسطة، لكن يعتبر بينهي الكلام في الرسالة من أولها، فهذه الأثار تستدل بها تبين هذه، كما قلنا الحد المسنون، الجائز، المحرم. طيب، والمحرم هذا يدل عليه العقوبة الواردة، ثم بين الرد على من قال بأن العقوبة إنما تكون الخيلاء فقط، فقال: وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة، هي عدم نظر الله عز وجل إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان الخيلاء، بل الأدلة القاضية بأنه يحرم مطلقا، ما أسفل من الكعبين من إزاره فهو في النار، أما إذا كان الخيلاء ففيه العقوبة الإيه؟ الخاص، يعني زيادة على مجرد الإثبات. نعم. إذن الجر للإزار إما أن يجره خيلاء، وإما أن يجره لغير خيلاء، إن جره لغير خيلاء فهذا محرم وله عقوبة، وإن جره للخيلاء فهذا محرم وله عقوبة خاصة أزيد. نعم.
وأخرج البيهقي في السنن أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي لفظ: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري في الصحيح. وأخرج أيضا من حديث بريد ابن أبي
سلمة، هذا مجرد كونه أسفل بدون تعليق على الأمر والتحريم على الخيلاء. ما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
وأخرج أيضا من حديث بريد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. قال: قلت: سيأتي رفعه بزيادة. وأخرج أبو داود والبيهقي،
يقول ابن عمر يقول: ما قاله رسول الله
في الإزار
فهو في القميص. نعم.
قال: قلت: سيأتي رفعه بزيادة. وأخرج أبو داود والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. ثم جاء فقال له: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. قال نووي: إنه على شرط مسلم. قال الصنعاني: قلت. وقال الحافظ المنذري في سنن أبي داود وفي إسناده أبو جعفر: رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. انتهى. قال: قلت. قال ابن رسلان في شرح السنن: اسم أبي جعفر هذا كثير ابن جهمان السلمي أو راشد ابن كيسان. انتهى. وفي التقريب ما لفظه كثير ابن جهمان السلمي أبو جعفر مقبول، وفيه راشد ابن كيسان العبسي بالموحدة أبو فزارة الكوفي ثقة من الخامسة. انتهى. وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذري في أن أبا جعفر مجهول، بل قد تردد بين ثقتين، ولكن الذي أخرج له مسلم هو راشد بن كيسان، ولم يخرج مسلم لكثير بن جهمان، إنما أخرج له أصحاب السنن الأربع. فقول النووي إن الحديث على شرط مسلم دال على أنه راشد ابن كيسان، لكن كنيته أبو فزارة لا أبو جعفر، فالمتعين أنه كثير بن جهمان، ولا وجه لقول ابن رسلان أو راشد ابن كيسان، إذ ذاك كنيته أبو فزارة والمروي عنه في السنن أبو جعفر. وأخرج أبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أزبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال النووي: معناه قد برئ من الله وفارق دينه. وأخرج أبو داود والبيهقي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي عطية الوادعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد سدل ثوبه.
قول النووي معناه قد برئ من الله وفارق دينه، ليس من الفرق التي تقتضي الكفر. من أزبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال النووي: معناه قد برئ من الله وفارق دينه، هذا ليس يفهم منه كفر من فعل ذلك، وإنما الذي يظهر والله عز وجل أعلم أنه لم يلتزم أحكام الشريعة في هذا الالتزام اللي هو الاستقامة، يعني تنفيذ، وليس الالتزام من معنى اللي احنا نعرفه، أي لم يقم بتنفيذ أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معصية يعني قد خالف أمر رسول أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
وخرج البيهقي أيضا عن أبي عطية الوادعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد سدل ثوبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فعطفه في الصلاة عليه، وهو إن كان منقطعا فقد أخرجه البيهقي من حديث أبي جحيفة موصولا قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه في الصلاة فقطعه، وهو إن كان فيه حفص بن أبي داود وقد ضعف فإنه يعضده ما سلف. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الجلجلة بالجيمين واللامين صوت مع حركة، والمراد أنه يسوخ في الأرض أي يغوص فيها. وفي لفظ الترمذي من حديث ابن عمرو ابن العاص: يتلجلج، وهو من التلجلج التردد، فكأنه قال يتردد في تخوم الأرض.
نعم. فهذا دليل على العقوبة العظيمة لمن جر إزاره خيلاء، بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء. تخيل، والناس لا يلتفتون إلى مثل هذا الأمر ولا يبالون، فجر ثوبه خيلاء، يتبختر بثوبه، معجب بنفسه وثوبه، بينما هو كذلك إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذه عقوبة عظيمة جدا، إذا ليس الأمر سهلا. فالإسلام قد حدد ثياب الرجل وثياب المرأة إلى أي مدى يكون ثوب الرجل، إلى ما جاء في الحديث إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، ولا ينزل عن الكعبين. أما المرأة فإنها تجر إزارها، تجر ثيابها وترخيه ذراعا، نصف ذراع، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال يرخينه شبرا، فقالت: إذن تنكشف سوقهن يا رسول الله. قال: يرخينه نصف ذراع ولا يزدن عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يجوز أن يظهر شيء من سوقها إذا مشت، بل يكون الثوب سابغا لقدميها. نعم.
ولمسلم أن
ولماذا الطول هذا؟ حتى إذا مثلا انحنت، أو إذا رفعت رجلها، أو إذا كذا وكذا، لا يظهر شيء من إيه؟ من ساقه. والله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم.
ولمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يجر إزاره فجعل يضربه.
لكن تعال إلى واقع الناس اليوم، شوف كل ثيابنا يا إخواني، الواحد ما يطيق أن يلبس ثيابا ضيقا، شوف كل ثياب الرجال فضفاضة وواسعة وإلى الكعبين أو إلى نصف الساقين عند الإخوة المستقيمين، إنما ثياب الناس ماذا؟ تجرجر جرجر. لكن ثياب المرأة، ثياب المرأة انظر إليها، فهي إما أنها ثياب سابغة إلى القدمين لكن ضيقة، أو ثياب مرفوعة عن الكعبين إلى نصف الساقين وربما إلى
الركبتين وما هو أعلى من ذلك، بل صار البنطال موضة سائدة، موضة سائدة، هذا هو الأصل في النساء اليوم، تلبس المرأة البنطال. والعلماء تكلموا في لبس البنطال للرجل ليس للمرأة، تكلموا في لبس البنطال للرجل، ولا شك أنه مباح بشرط ألا يكون ضيقا فيفصل ولا يظهر عورة، هذا هو، هذا بالنسبة للرجل، ألا يكون ضيقا فيفصل العورة ويبين حجمها، هذا لا يجوز، وبعض أهل العلم قد يراه ممنوعا من باب المشابهة، والرجح أنه مباح ومن ثياب الناس، لكن بشرط أن يكون واسعا بحيث لا يحجم العورة، هذا بالنسبة للرجل. فما بالك بالنسبة للمرأة؟ المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطالة، بنطال الرجال، لا في خارج البيت وهذا أشد، ولا في داخل البيت أمام المحارم، ولا للزوج. فإن قال قائل لكن المرأة تلبس ما شاءت، المرأة تكون عارية أمام زوجها، نقول تكون المرأة عارية أمام زوجها لا مانع شرع، أما أن تكون المرأة لبست البنطالة هذا فيه مانع شرعي. وما هو المانع الشرعي؟ التشبه، لأن ما كانت العلة فيه التشبه فهذا يمنع خارجا وداخلا، يمنع على كل حال، فالمرأة لا تلبس بنطالا لأن العلة فيه ماذا؟ العلة فيه هي التشبه، ولهذا لا يجوز لها أن تظهر بهذا أمام الرجال، إلا ما يسمى مثلا باللباس الداخلي اللي هي الكلسون ولا شيء الداخلي، هذا اللي هو بيبقى يعني زي الفانيلا وبنطالها أو شيء، هذا ليس يسمى بنطالا، هذا لباس داخلي، يعني مثلا ما أدري سروال طويل أي شيء من هذا يعني، يعني هذا، لكن المراد بالبنطال المعروف اللي هو كبنطال الرجال أو البنطال اللي تخرج به النساء على الوجه المعروف الآن، هذا كله محرم، لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن سبحان الله، فانظر إلى غربة الدين في هذا الباب، وكيف أن الرجل صار يلبس اللباس الفضفاض الواسع الذي لا يبين شيئا، يعني ينكر على الرجل أن يلبس ثيابا مثلا ضيقة تبين وتفصل حجم عورته أو بدنه أو كذا، أما المرأة للأسف الشديد تعمد عمدا إلى أن تجعل كل جزء من بدنها مفصلا حتى يقع الفتنة والإغراء، والمرأة مهما كانت فإن الشيطان يستشرفها، ورحم الله ورحم الله نساء الصحابة، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات من مرطهن كأن على رؤوسهن الغربان، رحم الله مجتمعا كان يغار، كما عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سودة قد عرفناك يا سودة، كل ذلك يستحث نزول الحجاب على نساء الأمة. قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من عجيب ما قرأت قريبا من يومين، دائما هم يقولون يعني أستاذة النساء في هذا العصر بالقيس، وبالقيس تولت، وبالقيس قادت أمة، وبالقيس حاكمة، وبالقيس كذا، دائما يستدلون بهذا. فبعض العلم الكبار من يومين أقرأ له هذا المقولة فقال سبحان الله، يعني أنتم كل شيء بالقيس، بالقيس بالقيس تولد، بالقيس كانت في مملكة كذا، بالقيس كذا، مع أن شريعتنا حرمت ولاية المرأة الولاية العامة في هذا، خلاص، وهذا يدل على مسخ أمة بالقيس أصلا. حينما يأتي الرجال الأشداء الأباء يقولون لها لما قالت يا أيها الملأ وافتوني في إيه في أمري ما كنت قاطعا أمرا حتى شيء، قالوا نحن أولو قوة ولباس شديد والأمر إليك، قد حصل مسخ للرجال إذ يفوضون الأمر، يقول كذا إذ يفوضون الأمر إلى امرأة ذات الثديين وذات كذا يفوضون الأمر إليه. ثم يقول لماذا يعجبكم دائما بالقيس مع مخالفة الشرع ولا يعجبكم بنت شعيب؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليزجيك، يعني دائما بالقيس بالقيس، ما تجيبوا المرأة لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فتلقى لهما إلى أن قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لماذا لا نجد من يستدل ببنتي شعيب؟ إنما دائما الاستدلال بماذا؟ ببلقيس التي تولت أمر أمتها. فسبحان الله تنقلب الموازين ويترك كثير من التعليم، ومن ذلك هذا الأمر. وهذا الأمر وإن لم يكن في العقيدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورته كشهوة في الأمة، فقال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، شاءت الأمة أم أبت. ولهذا هؤلاء الشباب الضائع في الطرقات، حلقات، قصات، لباس كذا كذا، قتل، مخدرات، تعديات، هروب من المدارس، تطاول إلى غير ذلك، كل هذا سبب البنت في الشارع عادي، كل هذا سبب في الشارع. موت يا أخواني في أي عرس من الأعراس الآن، قل عرس يمر بلا موت أو إصابة. الولد لازم يركب الدراجة البخارية، لازم يكون ولد يعني فارس الميدان، لازم لازم. الشيطان يقول له خلاص لو انت عملت حركات، يبقى البنت تقول بس هو ده اللي هتزوجه، ده اللي هتزوجه على سرعة 150. مسكين ضائع، الشيطان أغراه بهذا، يظن أن البنات يشهدنه في هذا، وإذا أعجبت البنت به فتقول: يا أبتي أنا لا أريد إلا سائقة الدراجة هذه، فهو العروس الذي سيسعدني في حياتي، لأنه يحسن التخميس والتفعيص والتصعيص وغير ذلك من هذه الحركات ومشتقاتها. عجيب هذا. فلهذا يحصل في القرية هذه القريبة من جوارنا الحوة هذه تقريبا 4 في يوم واحد، في حادثة واحدة تقريبا 4، صح يا شباب ولا لا؟ 4 5 5 5 في لحظة يا اخوان، 5 في عرس واحد، 5 يعني سبحان الله، اي عقل هذا؟ حرب، يعني حرب، لو قامت حرب بين بلدين قد لاقى 5. والسبب المرأة، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الأمر كان مصونا، ولهذا تقول عائشة كما جاء أظن عند البخاري معلقا، تقول: لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فيا للعجب، إذ ندرس الآن رسالة اسمها حكم إسبال الرجال، وأنت ترى الرجال الآن يسبلون، وترى النساء يرفعون يرفعون يرفعنا يرفعنا الثياب إلى نصف الساقين وإلى أركبتين، فإن لم ترفع عمدت إلى البنطال أو تضييق الثياب حتى أظهرت مفاتنها. وللأسف الشديد قد لا تجد هذا الاهتمام بالمرأة إذا خرجت، قد لا تجده للزوج في البيت، وربما قبل رأسها: ناشدتك الله إلا تجملت، يا شيخ اغسلي وشك حتى بالصابون، حط شوية كحل حتى. أبدا، هذا حصري على زميل العمل، حصري على الخروج إلى العمل. والله يا أخوان ربما ناشدها بالله، ربما طلقها، المرأة لا تستجيب، ربما طلقها بسبب تفريطها في هذا الباب، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم، لكن ولو دائما التذكير، ودائما نصح الأمة، ودائما كذا، لكن انتبه اللغة هذه بالذات، وانت على المنبر بتجي تتكلم في الإسبال وكذا، خلي بالك نصوص الوعيد والنار وكذا، يعني احرص على ألا يفهم الناس منك أنك تكثر بالإيه؟ بالإسبال، أنك تكثر بالإسبال، يعني ممكن واحد يغار ويذكر نصوص ولا يفسرها كما هو مذهب بعض السلف، فيظن الناس أن الشيخ إنما كفرنا اليوم كل من كان مسبلا فهو إيه؟ كافر. لا، بين فضيلة وجوب الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، بين هذه المسألة، ركز على الأدلة العقلية، الفرق بين الرجل والمرأة في التشبه وكذا، بين أن هذا محرم، ولا حرج أن تجعلها إلى الكعب، وقد يطول الثياب من غير قصد ولا مراد، وقد يكون مع المراد وكذا. فعلينا أيها الرجال أن نرفع الثياب إلى الكعبين، إلى الكعبين على الأقل، يكون هذا إلى الكعبين. نعم.
ولمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب برجله الأرض وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا. وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره.
طبعا البعض باب يطير في كل باب حديث كده، أهل الشبه يتعلقون به، تتكلم في الغناء: دعهم يا أبا بكر فإنه يوم عيد، تتكلم في الصلاة والطمأنينة. أيها الناس من أما منكم فليخفف. أفتان أنت يا معاذ، إن تكلمت في الإزار والإطالة لست منهم يا أبا بكر، لست منهم. ولا يعرف الواحد ماذا كان عند أبي بكر. عند أبي بكر ما عندي وعندك أحيانا أن الإنسان قد طبعا الإزار ما يلف على الوسط، فقد ينزل هذا الإزار من غير تعمد، فإذا نزل رفعه الواحد كما كان. فأبو بكر يسأل عن هذا، لو نزل من غير اختياره ما الحكم؟ نعم.
وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر
ولا يقول إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، يعني إذا أنا أتعاهد، لكن أحيانا ينزل مثل ما واحد ماذا يكون عنده معروف، هو عنده يلبس الثياب القصير فوق الكعبين، لكن عنده بنطال إيه الأستك مثلا وزع شوي، واخد بالك إذا موزع شوي، فبينزل أحيانا ويرفع ثاني. هو بيسأل بقى عن اللحظة التي ينزل إيه التي ينزل فيه، أو مثلا ممكن يعمل في الحق فلبس ثياب أبيه ثياب قديم عشان يعمل فيه، أبوه أطول منه، فبيسأل الشيخ أنا لو في الغيط مثلا ولابس زي واشتغل، هل الوقت الطارئ هذا أيضا نترتب عليه أحكام؟ مثلا أنت في ثياب نوم، ثياب نوم أحيانا كتبت عندك مثلا ترنج للنوم ولا ثياب مثلا خاصة بالنوم أو شيء من هذا القبيل، هل يطور أيضا يكون الضوابط دي محفوظة؟ ولا مثلا لو ثياب فيه طول شوية بدل ما اروح مثلا اقصره بعشرين جنيه ولا بكذا يمشي الحال طالما انا انام فيه؟ ده اللي يسأل عنه، اللي هي الاحوال الطريقة، انا ما امشي فيه خلاص ولا اخرج فيه، الاحوال الطريقة هذه يسأل عنها. والجواب انك لا تسبل على اي حال من الاحوال. ولما يقول النبي لست منهم يعني لست ممن يجر إزارة قاصدا في هذا عامدا هذا، انما دي حال طريقة. فالطوارئ لها أحوال تختلف والمستثنيات لها أحوال تختلف. نعم.
وخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال له ممن أنت؟ فانشب له، فإذا رجل من بني ليث يعرفه ابن عمر رضي الله عنهما، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا فيها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم، يعني العلة واحدة، يعني لا تقف عند لفظة من جر إزارة فتخص الحكم بالإيه بالإزارة، هذا أصلا لأن هذا كان المعهود يلبسون إزارا ورداء، هذا كان الإيه المعهود. إنما العلة التي يناط بها الحكم هنا هو الثياب التي يلبسه الإنسان، كانت إزارا أو ثيابا أو شيء من هذا، كل ثياب يلبسه الإنسان. بعض الإخوة مثلا ممكن يلبس ثيابه لنصف الساقين ويجعل سرواله إلى الأرض، ما صنع شيئا، لكن اجعل السروال إلى الكعبين أو فوق الكعبين. نعم.
وقد قدمناه بأقل من هذا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، والذي رفعه عبد العزيز بن أبي رواد مختلف فيه، قال فيه ابن حجر إنه عابد صدوق ربما وهم ورمي بالإرجاء. قال قلت بعد الحكم بكونه صدوقا لا يضره ما رمي به. قال السيد محمد بن إبراهيم رحمه الله الظاهر أن نافعا وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما ولا يضر، لأن الصحابي قد كان يفتي بالحديث غير مرفوع خصوصا وقد رفعه الأكثرون، انتهى. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه. وفي رواية لأبي داود قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا فاستزدنا فزادهن شبرا فكنا يرسلنا فنضرع لهن ذراعا. وأخرج مالك وأبو داود والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا، قلت إذا تنكشف عنها؟ قال ذراعا لا يزيد عليه.
سبحان الله، يعني النبي ابتداء يقول ترخينه إيه؟ ترخين شبرا، والنسوة يريدنا الزيادة، ما يطمعنا في أقل من هذا بل يريدنا الزيادة، إذا تنكشف السوق يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ذراعا لا يزيد عليه. نعم.
وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال ابن الأثير معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المزبل ففي النار عقوبة له على فعله. وذكر معنى آخر غير ظاهر.
يعني هل ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار؟ هل الإزار نفسه في النار؟ قال ابن الأثير معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار من قدم، ما هو ده الوعيد، وهو الوعيد للثياب، الوعيد لمن أرخى الثياب. معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل ففي النار عقوبة له على فعله. نعم.
وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المزبل إزاره.
نعم، هذه عقوبة عظيمة. نعم.
والمنان الذي لا يعطي إلا منا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
نعم.
وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنان عطاه، والمزبل إزاره خيلاء، ومدمن الخمر. قال إذا عرفت هذا فها هنا لفظان: الإسبال والسدل. قال في النهاية: المزبل إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا. قال: والسدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه رأى قوما هم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود، انتهى. وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان في شرحه للسنن السدل والإسبال بأنه إرسال طرفي الرداء وما في معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب الأرض بذيلها غير صحيح، لأنه بنى على أنهما مترادفان، وكلام النهاية يقتضي بتغايرهما، وهو الذي دل عليه صنع البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، فإنه عقد لكل واحد بابا مستقلا.
فدل هذا على الإسبال غير السد، السد غير الإسبال، فالإسبال إطالة بحيث إيه؟ ينزل عن الكعبين، والسد كما فسره هنا إما أن يلتحب بالثوب وكذا ويجعل ذراعيه من داخلهما فلا يقوى على إخراج اليدين، وإما أنه يجعل الثياب على أعلى الرأس ويسدل ذلك من غير جعل ذلك على الإيه؟ الكتفين. نعم. وإدخال الكمين. من؟
الصفة دي فوق الثياب، يعني مثلا في بعض الأحيان مثلا واحد يكون يصلي وجوه بدر يجعل مثلا بطانية ويجعل شيء على من غير
لا مش على رأسه كده، لكن نفس الثياب، يعني لو قال عباية مثلا خلاها على رأسه وتركها كده لا، إنما يدخل يديه في الكمية وهو يصلي.
هل المقصود يا شيخ أن تكون هذه هي الثوب فقط ولا لو كان شيء فوق الثوب؟
حتى لو فوق يعني لا يسدل هذا، إذا جاء يصلي أدخل الكمية في عباءة في كذا، بخلاف ما إذا التحف وهي ما يسميه العرب الرداء، إنه يلتحف بشيء يلتحف بهذا لكن يطرق مجالا ليديه يرفع ويسجد ويضع اليدين وكذا، هذا لا إشكال فيه، الرداء هذا لا إشكال فيه، لكن الثاني يأتي بالعباءة يجعلها مثلا على الرأس ويترك إيه؟ ويتركها مرسلة ولا يدخل يديه في الكمين. نعم.
ويدل لهما في سنن الترمذي فإنه قال باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. قال وفي الباب عن أبي جحيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء إلا من حديث عسل بن سفيان، انتهى. قال قلت عسل بالمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة هو أبو قر البصري ضعيف، قاله في التقريب. ثم قال الترمذي قال بعضهم إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا كان عليه قميص فلا بأس، وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة، انتهى.
ثم قال الترمذي
قال بعضهم إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا كان عليه قميص فلا بأس، وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة انتهى.
نعم هذا إذا كان السدل خارج الصلاة ما في إشكال، لكن في الصلاة لا. نعم.
ثم ذكر الترمذي بابا آخر في جر الإزاري وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا أبو داود وجعل لكل بابا. قال البيهقي: والسدل إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس سدلا. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في إحدى الروايتين أنه كرهه، وكرهه مجاهد وإبراهيم النخعي. ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ثم عن الحسن وابن سيرين أنهم لم يروا به بأسا، وكأنهم إنما رخصوا فيه لمن فعله لغير مخيلة، وأما من يفعله بطرا فهو منهي عنه انتهى. والخيلاء والمخيلة فسرها ابن الأثير بالعجب والكبر. ولنعد إلى تحرير المقال في الإسبال فنقول: ها هنا أربع صور: إسبال مع مخيلة،
صور الإسبال وذكر حكم كل صورة. نعم.
قال: إسبال مع مخيلة وبغيرها في الصلاة وفي غيرها. الأول:
إسبال مع مخيلة، إسبال بغير مخيلة، إسبال مع مخيلة في الصلاة، إسبال مع مخيلة في غير الصلاة، كلها أحوال مع المخيلة وغيرها في الصلاة وغيرها. بدأ أربع صور. نعم.
قال الأول: الإسبال في الصلاة. قال النووي:
يعني إسبال مع المخيلة في الصلاة وغيرها، إسبال من غير مخيلة في الصلاة وغيرها. نعم.
قال الأول: الإسبال
في أربع صور. الأول:
الإسبال في الصلاة. قال النووي: إنه في الصلاة وفي غيرها سواء، فإن كان للخيلاء فهو حرام، وإن كان لغير الخيلاء فهو مكروه، انتهى.
طبعا ده ترجيح النووي، حتى في رياض الصالحين بوب بهذا، فرق بين الخيلاء وغير الخيلاء. الخيلاء يكون للتحريم، غير الخيلاء يكون للكراهة. نعم.
ثم قال: فأما السدل في غير الصلاة فهو حقيق لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وقد قال له: إن إزاري يسترخي أي يسقط من أحد شقي، إنك لست منهم، انتهى. قال: قلت: وكلامه مبني على تسليم مقدمتين، الأولى حمل المطلق على المقيد، والثانية القول بمفهوم الصفة.
هندخل بقى وانتبهم بقى هندخل فيه، طيب، لأن هذا أصلا كلام الجمهور حتى. فالمسألة طبعا إذا نظرت النصوص وجدت نصوصا على قسمين: نصوص أوردت الإطلاق في التحريم ما أسفل من الكعبين من ذلك في النار، ونصوص علقت ذلك بالخيلاء. فالسؤال: هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ يبقى هنا عندنا يقول الشيخ نحتاج إلى مقدمتين، الأولى حمل المطلق على المقيد. هل هنا نقول المطلق هذه النصوص التي ليس فيها خيلاء تكون مطلقة، والتي فيها خيلاء تكون مقيدة فيحمل المطلق على المقيد؟ هذه واحدة. اثنين القول بمفهوم الايه الصفة، يعني بالمعنى انه طالما علق على الخيلاء اذا لغير الخيلاء يكون مباحا او مكروها، يبقى التقييد بمفهوم الايه القول بمفهوم ماذا الصفة. مثل مثلا ما يقول الله عز وجل في مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الأنعام في كل أربعين كذا، في سائمة الأنعام، يبقى الأنعام التي سنخرج منها زكاة اللي هي الأنعام السائمة معناه غير السائمة لا زكاة فيها، معناه غير السائمة لا زكاة فيها، هذا يسمونه مفهوم الايه الصفة. وعندنا مفهوم الشرط وعندنا كذا، يعني تعلق الحكم بشرط معناه إذا لم يكن الشرط هذا متحققا فلا كذا. يبقى البحث هنا يكون في مسألتين: المسألة الأولى حمل المطلق على المقيد، مسألة ثانية القول بمفهوم الايه الصفة، وهو من أنواع المفاهيم. نعم.
وفي المقدمتين نزاع طويل بين أئمة الأصول يأتي الإشارة إليه.
نعم.
ولم يذكر النووي رحمه الله هل الصلاة صحيحة أو لا إذا أسبله في هل الصلاة صحيحة أو لا إذا أسبله فيها خيلاء، وكأنه يقول بصحتها.
يعني عندنا إذا أسبل الثياب خيلاء حرام، طيب صحة الصلاة؟ يعني إذا أسبله في الصلاة هذا محرم، طب صحة الصلاة؟ يقول لم يذكر هذا النووي، وكأنه يقول بصحتها. نعم.
وغايته أنه صلى وهو فاعل محرما، فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة وهي عنده صحيحة وإن كان آثما
لانفكاك الجه. فالتحريم في الثياب شيء، في لبس ثياب على وجه محرم شيء، وما يتعلق بالصلاة من شرطها وركنها وواجبتها وغير ذلك شيء آخر، فهذا لا يعود على ركن الصلاة ولا على شرطها ولا على واجبها ولا على كذا وكذا فتكون الصلاة صحيحة. هذا ما يسمونه بانفكاك الجهة. كالدار المغصوبة، واحد غصب أرضا وبنى مسجدا، من جهة الغصب هذا حرام، لكن من جهة الصلاة تجوز أم لا؟ القولان مشهوران لأهل العلم، تصح أم لا؟ القولان مشهوران لأهل العلم، الجماهير على أن الصلاة صحيحة. بعضهم أظنهم الأحناف يرون أن الصلاة تبطل بهذا. نعم، وقال صحيح، والصحيح أن الصلاة صحيح، ولكن الغصب إثم. نعم.
وقال أبو محمد بن حزم: ولا تجزي صلاة من جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبسه ذراعا، فإن زادت على ذاك عالمة بالنهي بطلت صلاتها.
نعم، طبعا هذا عجيب من أهل الظاهر. نعم.
وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه.
إن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه، يعني هو أهم قام فزعا لشيء ما فاسترخى عن الكعبين فلا شيء عليه، وعليه يحمل حديث أبي بكر رضي الله عنه يكون على هذا النحو يعني، أو إيه أو نسيانا. نعم. من كيف في الأرض؟ لا، احنا كان في الأرض مغصوبة. نعم.
ثم ساق حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. قال: فهذا عموم للسراويل والقميص وسائر ما يلبس. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينظر الله إلى مسبل. وعن مجاهد: كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة. قال: فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة، لأنهم ليسوا من صغار التابعين.
وعن مجاهد
كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة.
نعم.
قال: فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة، لأنه ليس من صغار التابعين بل من أوساطهم. وعن زبر بن عبد الله المرهبي وهو من كبار التابعين قال: كان يقال من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة. قال: ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من أصحابه ثم قال علي، يعني ابن حزم نفسه المؤلف: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصلي كما أمره الله فلا صلاة له. ثم ساق بعض ما قدمناه من أحاديث الوعيد على من جر ثوبه وأسبله. قال: قلت: وقوله فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه، هو إشارة إلى ما أخرجه البخاري والنسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنها.
طبعا هذا الكلام في نظر كلام ابن حزم، لأن نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة، فنفي القبول قد يكون له تعلق بالصحة وقد يكون له تعلق بالأجر. مثال ما له تعلق بالصحة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، فإذا لم تصلي في درع وخمار فصلاتها باطلة. يبقى نفي القبول هنا القبول يقتضي البطلان. ومثال ما يقتضي نفي الأجر هو صلاة الآبق، فالآبق لا تقبل له صلاة. كذلك حديث النبي عند مسلم: من ذهب إلى عرب فسأله لم تقبل له صلاة. الصلاة صحيحة ومجزئة لكن لا أجر له في ذلك. يبقى نفي القبول لا يلزم منه إيه؟ نفي الصحة، تارة يلزم وتارة لا يلزم. نعم.
قال: قلت: وقوله فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإشارة إلى مخرجه البخاري والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنها لما كسفت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر إزارة. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة سجود السهو وأنه صلى الله عليه وسلم خرج غضبانا يجر إزارة، فدل على أنه عند الفزع ومثله عند الغضب والنسيان لا يأثم بجر إزاره، وذلك لأنه لا بد من قصد القول والفزع والغضبان والناس لا قصد لهما أصلا، بل لا يخطر ببالهم الإسبال، فليقال إن فعله صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على أن النهي عن الإسبال للتنزيه وأن فعله لبيان الجواز، لأنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم فعلا مقصودا، ولأنه قد تقدم في أحاديث الوعيد بالنار الذي لا يكون إلا على فعل محرم. قال أبو محمد بن حزم: وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا، واستدل بما قدمناه من أحاديث الترخيص لها. قال قلت إلا أنه لا يتم الاستثناء الذي قاله إلا إذا صلت مع الرجال للعلة وهي انكشاف القدم يراه من يحرم عليها عليه رؤيتها، وأما إذا صلت خالية في منزلها أو مع نساء مثلها فالواجب تغطية القدم بلا زيادة، وذلك يتم دون إسبال كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار من غير إزار قال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها انتهى. فإن قلت إذا كان الثوب طويلا ولفه بحزام أو نحوه وصلى فيه أيذهب التحريم؟ قال قلت نعم، لأنه يصدق عليه أنه لم يصلي مسبلا ويدل له ما تقدم
من حديث. فإن قلت
إذا كان الثوب طويلا ولفه بحزام أو نحوه وصلى فيه أيذهب التحريم؟ قال قلت نعم، لأنه يصدق عليه أنه لم يصلي مسبلا ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك فرفعته فقال زد فزدته، فإنه دليل على أنه لفه عليه، وحديث عطفه صلى الله عليه وسلم الثوب الذي صلى عليه صاحبه مسبلا.
نعم، يعني زي الإزار الواحد بلبسه في الحج لو لبسه كده مباشرة قد يكون طويلا، فماذا يصنع؟ يلفه حتى يرفع. طيب لو أنك جيت بحزام أيضا فرفعت ثم ربطت الحزام لا إشكال، لا إشكال، المهم أنك بعد هذا الربط لا تكون مسبلا. نعم نعم. الأخ يبيل بالشراب يعني يدخله في شراب،
يعني البنطلون بيبقى نازل أصلا طويل،
المهم إن هو البنطلون نازل طويل وبعدين بيدخله في شراب ويمشي بقى رايح الشغل في الشراب وجايب الشغل في الشراب ولا وقت الصلاة في الشراب بس؟
لا بيتحرك
على طول. في حد بيمشي بالشراب يا
لا يعني أيوه البنطلون
لا البنطلون خارجي مش الكلسون بخنطر البنطلون بدلة كده الواحد يحطه في الشراب ويمشي الكلسون يعني داخلي الفانيلا هذا يعني الفانيلا دي الكلسون يعني خلاص ما في اشكال لا لا ما في مشكلة طول ما الشراب فيه خلاص ما في مشكلة. نعم مثل من يلبس كلسون فيه شرابه منه مثلا قد يكون نوع كده من ال قد يكون هذا عند النساء تلبسها بهذا ولو الرجل لبسه ايضا كذلك خلاص. نعم نعم.
لفه من اسفل كف يعني.
طيب هو كفته طيب وبعد ذلك يمشي يعني مكفوتا
من اجل الصلاه فقط؟
لا من اجل الصلاه فقط. يبقى هنا النهي وارد عن الصلاه وغير الصلاه، يبقى هو اثم خارج الصلاه. طب وفي الصلاه عالج ذلك بالايه؟ بالكفت. والكفت منهي عنه، فهو امن الاسبال لكن وقع في ماذا؟ وقع في الكفت، والنبي نهى عن الكفت. يبقى اذا ماذا عليه؟ عليه ان يجعل البنطال الى الكعبين. من هنا بقى لاحظ العلماء ولعل ما ادري الصنعانه هيجيبها ولا لا، ان بعض العلم يرى ان نفس الاسبال، لان البعض يقول لك انا لا افعله خيلاء. طب ارفع، انت لا تفعله خيلاء ارفع. لا، الناس الذي يمنعه ان يرفع ما هو مراعاة الناس. من هنا جاء في بعض الحديث اظن عند ابي داود فان الاسبال من المخيلة، نفس الاسبال مخيلة، لانك لو قلت له ارفع ويقول انا لست افعله خيلاء، لو قلت له طب ارفع لن يرفع. طب ما المانع؟ ما المانع انه يخرج عن معهود الناس وبالتالي قد يلمزه الناس؟ اذا هذا هو الخيلاء، اذا هذا هو الخيلاء. نعم.
قال ان قلت قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلي وسطه. قال قلت إن تم لهم دليل ذلك فهذا الشد يدفع الإسبال المحرم فلا يبقى كراهة بل هو واجب، على أن دليلهم على ذلك هو حديث ولا يكفت ثوبا، والمراد لا يكفت ما أبيح له عدم كفته لا ما وجب عليه كفته. فإن قلت إذا صلى من يرى تحريم الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم أو شافعي المذهب يرى أنه لا تحريم إلا للخيلاء وأن معها لا تبطل به الصلاة، هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟ قال قلت أما في الصورة الأولى فالجاهل غير.
فإن قلت
إذا صلى من يرى تحريم الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم أو شافعي المذهب يرى أنه لا تحريم إلا للخيلاء وأن معها لا تبطل به الصلاة، هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟ قال قلت أما في الصورة الأولى فالجاهل غير آثم فتصح الصلاة ويجب تعريفه بأنه منهي عنه، وأما في الصورة الثانية فالمسائل الخلافية الإمام فيها حاكم فتصح الصلاة، والدليل حديث تصلون فما صح فلكم ولهم وما فسد فعليهم دونكم، وفي معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها والأمر بالصلاة معهم. واعلم أنه لم يصرح ببطلان صلاة المزبل خيلاء إلا ابن حزم، ودليله نفي القبول في الأحاديث عن صلاة المزبل، وقد طرد ابن حزم قاعدة نفي القبول في جعله دليلا على عدم الصحة، فجزم بعدم صحة صلاة العبد الآبق فقال.
حقيقة يا أخواني بكل الصراحة، يعني يمكن احنا كررنا هذه قبل ذلك، بكل صراحة يعني بكل صراحة، فقه ابن حزم أحدث ثلمة كبيرة في الاستدلال عند كثير من طلبة العلم حقيقة. يعني فقه ابن حزم وتناول ابن حزم لكثير من المسائل بظاهريته، وكما قلنا الرجل له يعني باع في عرض المسائل قد تظن أن الحق لا يكون خارج كلام لما له من تبحر في طريقة العرض وإظهار التمسك بالآثار وكذا، وهذا مما يروق لكل طالب علم أن يرى المسألة مبنية على الآثار أو كذا، لكن خلاها من طريقة العلماء في الفهم، لهذا كان فيها خطورة كبيرة في بعض المسائل. من هنا نقول بأن القراءة لابن حزم رحمه الله تعالى لابد أن تكون للمتخصص حتى لا تزل قدمه، تكون المتخصص، لأن هذا الرجل في طريقة الاستدلال أهل الظاهر عموما تعرفون أنهم إنما أسقطوا أمرا عظيما من الأصول في الاستدلال وهو القياس، ولا شك أن إسقاط هذا الأصل يجعل بنيان الاستدلال ناقصا نقصانا يؤدي إلى الخلل في كثير من المسائل. لهذا الإنسان يكون حذرا جدا وينظر في كتب ابن حزم من كان له دراية بالفقه وأصوله وطريقة الاستدلال حتى يعرف الموضع الذي يستدل به استدلالا صحيحا أو لا. نعم قال ابن حزم، ولهذا احنا ما ننصح القراءة لابن حزم لمن يعني يريد أن يضع منهجية لنفسه في دراسة الفقه، ابتعد عن كتب ابن حزم بارك الله فيك، ابعد عن كتب ابن حزم. نعم
فقال ابن حزم مسألة أيما عبد أبق عن مولاه فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا أن يكون أبق لضرر يحرم ولا يجد من ينصره عليه فليس آبقا حينئذ إذا نوى البعد عنه فقط. ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة. قال وهذا صاحب لا يعرف له في الصحابة مخالف.
شوف وهذا صاحبه لا يعرف له مخالف، اجمع كمان، يبقى جاب نفي القبول وقول جرير بن عبد الله اذا ابق العبد لا تقبل له صلاه، قال وهذا صاحبه لا يعرف له في الصحابه مخالف، يبقى ده اجمع كمان، يبقى هذا اجمع، ده فهم من هذا؟ فهم ابن حزم. الاول ما معنى لا تقبل له صلاه في سائر النصوص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابة؟ ما معنى نجل القبول ثم بعد ذلك جعلها مسألة إجماعية؟ والصنعاني يقول وعلم أنه لم يصرح ببطلان صلاة المزبل خيلاء إلا ابن حزم، يعني كأن الأمة خالفت الإجماع. نعم
قال الصنعاني قلت قد ذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أنه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة.
ليس كل نص لحنا الذين سنقول نفي القبول يحمل على نفي الأجر بإطلاق، ولا نحن الذين نقول أيضا نفي القبول يحمل على نفي الصحة على الإطلاق، لكن ينظر لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، ده عاد إلى شرط الإيه؟ الصلاة من ستر العورة. ولا يقبل الله صلاة من ذهب لعرفة فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما، هذا لا علاقة له بالصلاة نفسها، العبد الآبق هذا لا علاقة له بشرط الصلاة وغير ذلك. نعم
قال قلت وهذا الذي وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم. ثم قال ابن دقيق العيد وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة.
أيوة لا شك. نعم.
كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وكشارب الخمر. ثم قال إنه إذا قيل قد دل الدليل على القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، وتحتاج تلك الأحاديث التي نفى التي نفي وفيها
نفي فيها القبول مع
بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. انتهى. قال الصنعين قلت معلوم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لم يسق إلا لبيان ألا صحة لصلاة بلا وضوء.
ليه؟ لأن الوضوء لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة، يبعد الأمر إلى الشرط، فإذا لم تكن طهارة فلا صحة للصلاة. نعم.
والقبول بأنه قد علم عدم صحة الصلاة إلا بوصول مراد له آخر لا يدفع الاستدلال بالحديث على نفي الصحة بنفي القبول، فإن الأدلة على الحكم الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون متكررة من نوع من هذه الأنواع. ثم إن لا نسلم صحة صلاة الآبق ومن ذكر معه، وأين الدليل على صحتها؟ وقولهم الدليل عليه الإجماع بعدم لزوم الآبق ونحوه إعادة الصلاة بنوع وقوع الإجماع، وهذا ابن حزم وأبو هريرة يخالفان على أن الإجماع نفسه ممنوع تحقيقه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها. فالملازمة بين
يعني نفسه يعني إيه الإجماع نفسه ممنوع بالتحقيقه كما قرره الأئمة المحققون في الأصول وغيرها؟ هذا يقصد الأصل يعني أصل حجية الإجماع ها؟ ولا في هذه الصورة؟
وقوع هذا الإجماع في هذه الصورة.
إذا قصد إطلاقا لا طبعا، إنما إذا قصد في هذه الصورة فهذا محل اجتهاد. نعم.
فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على أن من ادعى خلافها وأي شيء أدل على
الملازمة بين نفي الصحة.
فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من ادعى خلافها وأي شيء أدل على ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم للمسبل بإعادة وضوئه، ثم قوله تعللا لذلك إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزارة. فالأمر بالإعادة دليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طولب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دل على عدم صحة وضوء من صلى مسبلا ولا عذر عن ذلك.
يعني كان الصنعاني هيميل إلى هذا، فالملازمة بين نفي الصحة ونفي القبول هي الأصل، والدليل على من دعا خلافها الدليل على من دعا خلافها هذا الدليل، ويشيء أدل على ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم للمسبل بإعادة وضوئه، ثم قوله تعللا لذلك إن الله لا يقبل صلاة المسبل إزارة. فالأمر بإعادة الدليل على ملازمة عدم القبول لعدم الصحة، ومن ادعى عدم تلازمهما طلب بالدليل على دعواه، على أن الحديث دل على عدم صحة وضوء من صلى مسبلا ولا عذر عن ذلك. هذا كلام الصنعاني، سيأتي يعني التعليق عليه عشان نجيب يعني كلامه.
قال هذا وقد ذكر ابن العربي المالكي فرقا بين ما نفي عند القبول مع بقاء الصحة وما نفي عنه مع عدمها، وهي عروق مذهبية قد سقناها في حاشيتنا على شرح العمدة، وذكرها صاحب طرح التثريب، وهي مبنية على تسليم القول بالصحة مع عدم القبول، وهو محل النزاع. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة بات زوجها عليها ساخط، إمام أما قوما وهم له كارهون. قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وهو يشعر بأنه لا صحة لهذه الصلاة لأنها لا ترفع بل هي باقية في ذمته. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه. الحديث. فهذا الكلام في الطرفين الأولين الإسبال في الصلاة لخيلاء ولغيرها. وقد عرفت أنه عند النووي لا يضر بالصلاة إذا كان للخيلاء بل يكون فاعل محرم فيها، وأنه يكره فيها إذا كان لغير خيلاء، وأنه يبطلها عند ابن حزم إذا كان للخيلاء. وأما في غير
يعني كأن الصنعاني هنا مال مال إلى ماذا؟ يعني مال إلى البطلان، وقال على من نفى ذلك الدليل. والحقيقة هذا قول يخالف فيه الجماهير من أهل العلم، من أهل العلم إذا كان هذا قصده بالبطلان فهذا الكلام ما قال بأحد العلم أن الوضوء يبطل المسبل، لأنه ليس من مبطلات الوضوء الإسبال، إذ لا علاقة بين الإسبال وبين الوضوء، وانفكاك هذه الجهة واضح. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو من باب الإنكار، وللنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قد يلزم بأمور من باب الإنكار والنكارة لا من باب حقيقة الأمر وأنه مبطل للشيء مثلا، فقد يكون هذا من باب إنكار، من باب إنكار وشدة إنكار. أما أن الصلاة الوضوء نفسه يبطل بالإسبال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الوضوء، هذا إذا صح يعني الدليل في هذا، هذا فيه نظر، ولهذا لا نعلم الجماهير على ذلك بل الجماهير على خلاف هذا، وأنه لا علاقة بين الإسبال وبين بطلان الصلاة وبطلان الوضوء، بل هو آثم بإسباله لكن الصلاة صحيحة، لأن هذا لا يعود إلى شرط الصلاة أو ركنها أو واجبها. نعم أي نعم، ضعيف ضعيف. وسبق معنا تخريجه فين؟ شوف كده في الحاشية في تخريج في الوضوء نفس الحديث. وضعف الحديث اللي هو أنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وأن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، قال في الحاشية وهو حديث ضعيف لأن فيها أبا جعفر. نعم.
قال وأما في غير الصلاة فقال الإمام المهدي عليه السلام
لكن
في البحر،
هات حديث كده الوضوء، حديث الوضوء. نعم.
قال وأما في غير الصلاة فقال الإمام المهدي عليه السلام في البحر ويكره تطويل الثياب حتى يغطي الكعبين، حتى يغطي الكعبين. قال عليه المحقق المقبلي ما لفظه هذه المسألة في السنة نار على علم، في نار على علم في منع ما تحت الكعبين، وأنه في النار، وأن الحد وسط الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين. والعجب من الفقهاء في تهوين أمرها، وكان الواجب أن يهولوا ما هولت السنة ويهونوا ما هونته، وهم إنما يلتفتون إلى هذه
المسألة. وكان الواجب أن يهولوا ما هولت السنة ويهونوا ما هونته، شوف العبارة دي مهمة جدا، أن تهول ما هولت السنة وأن تهون ما هونت السنة، هذه عبارة لذيذة، هذه عبارة لذيذة، لا تهون ما هونته السنة ولا تهول ما هونته ليه السنة، بل تمشي مع السنة، فما هولته تشددت فيه فتشدد فيه هوله، وما تهونت فيه وهونته فإيه فلا تهوله، ولكن هونه أيضا. فرق بين المستحب وبين الواجب، فرق بين خلاف أولى وبين وقوع في محرم، لابد أن تمشي مع النصوص. نعم. نعم نعم، هذا عند الزيدية يعني، عند الزيدية. نعم.
وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة أدنى التفات فيما طولوا من المصنفات، وقل من يزيدها على لفظ الكراهة التي غلب استعمالهم لها في التنزيه دون الحظر، وإن زعم زاعمون أن إطلاقها أصل في الحظر فإن المعروف من استقراء كلامهم ما ذكرنا. وتقييد كثير من الروايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك في الأغلب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد قال حين سمع النهي إني إذا
وتقييد
كثير من الروايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك في الأغلب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد قال حين سمع النهي إني إذا لم أتعاهد إزاري إني إذا لم أتعاهد إزاري يسترخي، لست ممن يفعل ذلك خيلاء، أي لست ممن يتعمد ذلك، وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحمل المقيد على زيادة في موجب الحكم فيكون التحريم عاما.
أعد ماشي معلش. وتقييد كثير،
قال وتقييد كثير من الروايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك في الأغلب،
بيان على الحامل على ذلك في الأغلب، يعني أنها خرجت مخرج ليه الأغلب ومعروف عند الأصوليين الذين يقولون بالمفهوم أنه إذا خرج مخرج الأغلب فلا يعمل بالمفهوم فيه، ما خرج مخرج الأغلب لا يعمل فيه بالمفهوم، مثل ما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب هل يقيد التحريم هنا في تحريم الربيبة بما إذا كانت في الحجر، أو الربيبة اللي هي ابنة الزوجة محرمة بإطلاق سواء كانت في حجر الرجل أو كانت بعيدة عنه محرمة بإطلاق؟ طيب لماذا هنا؟ إيه فائدة هذا القيد؟ لأن هذا هو الأغلب أن تكون في حجر، والنادر أن تبتعد البنت عن أمها، كذلك أيضا من الغالب أن كل من جرى ثوبه فإنه يكون الخيلاء. ولو صححنا القول كما جاء أظن عند أبي داود من حديث جابر بن سليم أن النبي قال فإن الإسبال من المخيلة، هذا يدل على أن أصلا الإسبال مخيلة، يبقى وعليه فيكون كل إسبال مخيلة، ولهذا لا يعمل بمفهوم هنا، وهو إذا كان لغير المخيلة فإنه يكون جائزا، كما لم يعمل بمفهوم هناك من نسائكم التي ربيكم التي في حجوركم، لأن هذا خرج مخرج الأغلب، وهنا أيضا لأن هذا خرج مخرج الأغلب، إذ الأغلب في كل من جر ثيابه إنما يكون للخيلاء. وكذلك قول أبي بكر حين سمع عنها إني إذا لم أتعاهد إزاري يسترخي، أو إني إذا لم أتعاهد إزاري يسترخي، فقال لست ممن يفعل ذلك خلاء. نعم أي لست، قال وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحمل المقيد على زيادة في موجب الحكم فيكون التحريم عاما. انتهى.
قال نعم. قلت نعم. قلت ونعم قال، أي عاما في حال الخيلاء وغيرها، وهو يشير إلى ما نختاره من أنه لا يحمل المطلق على المقيد كما يقول بحمله عليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي،
وإليه يعني المسألة هذه. نعم.
وإليه يشير كلام النووي، وخلفهم الحنفية، ووافقهم صاحب المنار، وقال في نجاح الطالب: المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق عليها المطلق، والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع إيقاف الحكمين، فكذا هنا. انتهى.
نعم، النص على فرض من أفراد العام ليس بتخصيص، يعني مثل ما أقول أعطي الطلاب، أعطي إسلاما، فهنا الطلاب هذا، أعطي الطلاب هذا عام، إسلام واحد وفرض من أفراد هذا العام، فهل حينما أقول أعطي الطلاب جميعا أعطي إسلاما، هل الحكم هنا يختص بإسلام أم أنه عام لكل الطلاب؟ ها؟ الآن سأعطي إسلاما فقط ولا أعطي كل الطلاب؟ أعطي كل الطلاب، أعطي إسلاما، هنا الذي سيأخذ جميع الطلاب ولا إسلام؟ جميع الطلاب. فالتنصيص على فرد من أفراد هذا العام لا يقتضي تخصيصا، إنما يقتضي ماذا؟ لفت انتباه، انتبه، أعطي الطلاب، أعطي إسلام، يعني لا تنسى إسلاما، لا تنسى إسلاما. فيكون هنا النص على هذا المفرد لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي تخصيصا. نعم.
وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل ما يظهر به قوة ما جنح إليه، مع أنه قد أشار هنا بقوله بيان الحامل على ذلك في الأغلب إلى أن قيد الخيلاء خرج مخرج الأغلب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم عند جمهور الأصول، كما قال الجمهور في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم.
طبعا عند من يقول بمفهوم، وإلا فهناك من الأصولين من لا يرى مسألة مفهوم المخالفة، وإليه جنح الأحناف. نعم. والصحيح في هذه المسألة من جهة الحمل المطلق المقيد أن العلماء في حمل المطلق المقيد جعلوا ذلك أقساما، فهناك حمل المطلق المقيد وهناك منع من جهة السبب والحكم، فينظر إلى اتفاق السبب والحكم والاختلاف السبب، فعلى حسب الأمر، فإن كان السبب مختلفا والحكم مختلفا لم يحمل المطلق على المقيد، بل يكون لكل صورة من الصور أو من الصورتين لا حكمها الخاص، وعدى ذلك يحمل مطلق على المقيد. أما إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل مطلق على المقيد. وقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من كعبين من ذلك فهو في النار، هذا سبب وهذا عقوبة. وقال لا ينظر الله إلى من جرى في أباه خيلاء، طيب هذا سبب وهذا عقوبة، فمن جرى خيلاء هذا سبب عقوبته لم ينظر الله إليه، طيب من جرى الثوب فقط مطلقا هذا سبب عقوبته ففي النار. فاختلف السبب واختلفت العقوبة، فإذا اختلف السبب والعقوبة فيكون لكل صورة حكمها الخاص، يكون لكل صورة حكمها ليه الخاص، ولا يحمل المطلق على المقيد. هذه حجة من رأى أن هذه المسألة لا يحمل فيها المطلق على المقيد لاختلاف السبب والإيه والعقوبة، وإذا اختلف السبب والعقوبة فهذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل، فلا تعارض أصلا حتى نحمل المطلق على المقيد، إذ هذه صورة منفصلة وهذه صورة من إيه منفصلة. فمن جر ثوبه مطلقا ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، إذن مطلق الجر يستوجب عقوبة في النار. طيب لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، من جرى ثوبه خيلاء عقوبته لا ينظر الله إليه، إذن صار هذا السبب وعقوبة تختلف عن سبب وعقوبة فهما حكمان لا حكما واحدا، فيمتنع حمل المطلق على المقيد خلاف ما ذهب إليه الجمهور. وذكر الآية وربائبكم التي في حجوركم، لأن القيد في حجوركم فلا يعمل بمفهومه، فلا تحل الربيبة في غير الحج، فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء. نعم.
قال وفي كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك حيث قال وإنما يفعل ذلك للخيلاء، ويؤيده أن في بعض الأحاديث إياك والإسبال فإنه من المخيلة.
تمام.
فجعل نفس الإسبال بعضا من المخيلة. ثم وجدت بعد ثلاث سنين من تأليف هذه الرسالة في فتح الباري شرح صحيح البخاري ما لفظه، قال ابن العربي لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دال على تكبره. انتهى ملخصا.
انتبهتم إخواني لهذه المسألة، السياق هذا يعني الأول قال الشيخ الأمير الصنعاني استدل برواية وإياك والإسبال فإنها من المخيلة، قال فجعل نفس الإسبال بعضا من الإيه المخيلة. أنت تقول لا أفعل ذلك خيلاء، طيب خلاص ارفع ثوبك، لماذا لا ترفع ثوبك طالما أنك لا تفعل خيلاء؟ ثم يقول اطلعت على كلام فتح الباري، ما هو بقى؟ هذه مسألة مهمة جدا. يقول قال ابن العربي لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء. النبي في كل الأحاديث ماذا قال؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار، من يكون أسفل من كعبين، ما أسفل من كعبين من الإزار فهو نار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بغض النظر بقى عن تحريم وعدم تحريم، هنا المتفق عليه في الأحاديث النبي نهاك عن هذه الصورة ولا لا؟ نهى. ولهذا حتى الذي يقول ويعلق الحكم على الخيلاء يجعل الجر لغير الخيلاء مكروها، إذن في مخالفة مين؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أراد أن يمتثل كلام النبي ماذا يصنع؟ شوف يا حسين انتبه، يقول ولا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، أنت النبي نهى عن ذلك، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا. بغض النظر عن الخيلاء وعدم الخيلاء أنت منعي عن هذه الصورة، فقل سمعنا وأطعنا، مش أصلا لست أجره للخيلاء وكذا وتترك هذا الأمر، لا، إنما نهاك النبي عن هذه الصورة مطلقا، وطالما نهاك عن هذه الصورة مطلقا سواء هو نهي هذا للتحريم للكراهات على زعمك بأن التحريم مختص بالخيلاء، ارفع ثوبك خلاص، ارفع ثوبك
وطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول فإنها دعوة غير مسلمة بل إطالته ذيلة، اللي هو دعوة مسلمة اللي هو إيه؟ أنني لا أفعله للخيلاء، دعواه أنه لا يفعله للخيلاء، يقول دعوة غير مسلمة بل إطالته ذيله دال على تكبره، دال على تكبره، وإلا ارفع ما الذي يمنعك. نعم. ثم قال ابن حجر
وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
تمام. ده لازم لهذا وده لازم لهذا وده لازم لهذا، لأن يعني في هذه الصورة واضحة. ارفع ثوبك إذا قلت أنا لا أفعل الخيلاء، قلنا طيب خلاص جزاك الله خيرا يا من لا تفعله خيلاء، ارفع ثوبك، فإن رفع فالحمد لله، وإذا لم يرفع فما منعه إلا الخيلاء. نعم.
ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما في أثناء حديث خرجه وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة.
تمام.
وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا برداء سفيان بن سهل وهو يقول سفيان لا تسبل إن الله لا يحب المسبلين.
يقول في الحاشية تخريجا حاصله قلت الحديث ضعيف لأنه من طريق شريف وهو سيء الحفظ ومضره عليه في جمع الطرق، لكن تشهد له معاني الأحاديث الصحيحة المتقدمة فارتقي الحسن الغير. نعم.
وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فالذي يظهر لي أنه من باب نفي القيد والمقيد معه، وأن مراده صلى الله عليه وسلم في جوابه عليه إنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة، وذلك أنه قال إن إزاري يسترخي وهذا ليس بإسبال، فإنه لابد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء إلى الإزار من غير إرادته.
في معنى كلامه، معنى كلام أنه من باب نفي القيد والمقيد معا، هو أصلا ما في إسبال بحديث أبو هريرة أبي بكر، ما في إسبال، ده بيسأل عن استرخاء إلا أن يتعافى، يعني ينزل بغير مراده، وإنما الإسبال نسبة الفعل إلى الشخص هذا يسبل، فالاسترخاء غير، يسترخي الثوب إلا أن يتعافى. فإذا ما عندنا القيد هنا، يبقى هنا يقول هذا من باب نفي القيد والمقيد معا، يعني ما في حجة أساسا لأنه ما في إسبال، عشان تقول بأن أبا هريرة كان يسبل إزاره لغير الخيلاء، أينما يدل على أنه كان يسبل؟ ما في، كان يسترخي ثوبه نعم إلا أن يتعاهد. نعم.
فالجواب منه صلى الله عليه وسلم من باب نفي القيد والمقيد، وهو نظير ما قاله صاحب الكشاف في قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم، إنه نفي للتوبة من القبول أي لا توبة لهم ولا قبول، وأنشد البيت المعروف ولا يرى الصب بها ينحجر. ويؤيد أنه لابد من القصد في الإسبال، أنه لا يحرم جره حال الفزع والغضب والنسيان كما قدمناه، ولعل هذا الذي أراده صاحب المنار وأشار إليه بقوله في حديث أبي بكر أي لست ممن يتعمد ذلك، وحينئذ فحديث أبي بكر ليس من محل النزاع في حد ولا صدر.
تمام. ارفع هذا. نعم.
إنما توهم أبو بكر رضي الله عنه فسأل فأجيب بأنه ليس من ذلك. ثم وجدت في التمهيد لابن عبد البر بعد أيام من كتب هذه الرسالة ما لفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه إنك لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك ولا يظن بك ذلك، انتهى. وهو بحمد الله صريح فيما قلناه، ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأمهات المؤمنين في إسبال ذيولهن ذراعا، ولم يقل لأم سلمة رضي الله عنها وقد سألته أنه ليس من المخيلة لأنهن قاصدات لذلك، فهو مخيلة أو مظنة لها، لكن عارض مفسدة الإسبال مفسدة أعظم منها، وهي انكشاف أقدام النساء وهي عورة، فأذن لهن وإن حصلت المخيلة دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما، وحينئذ يتوجه الوعيد على الإسبال لغير النساء، ولكن تخص الإباحة بذيولهن لا بقميصهن، وثياب البذلة التي تلبسها في منزلها خالية عن الأجانب. واعلم أن هذا الذي أشار إليه المنار في خروج المفهوم على الأغلب تنزل منه على القول بالمفهوم،
تنزل منه
على القول بالمفهوم، وإلا فهو ينفيه كما يأتي. ثم قال في حاشية المنار ومما وقع من اللطف أنه كان لي عباءة وما يكون من هذا النوع في زماننا.
طيب إلى أن قالوا هذا وقد سبقت لنا إشارة أنه لا يتم حمل المطلق المقيد وفيما نزاع كما أشرنا إليه، فأما الحمل فقدمنا الكلام عليه، وأما القول بمفهوم الصفة ننتقل بقى للمسألة الثانية وهي القول بمفهوم الصفة، فلنذكر كلام النفاة والمثبتين ومن له ذوق سليم يعرف الصحيح من السقيم. فقوله صلى الله عليه وسلم خيلاء في حديث لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء مفهومه من مفهوم الصفة لاتفاقين بأنه ليس المراد بها التجويز بل كل ما تقيد بها من حال وعلة ونحوها. فذهب إلى القول بمفهوم الصفة الشافعي وجماعة من الأئمة، وذهب إلى نفي الحنفية وأئمة من الشافعية كالقاضي والغزالي، ونفاه المعتزلة والمهدي في البحر، واستدل المثبتون بدليلين كما في مختصر ابن حاجب وغيره من كتب الأصول. الأول أنه نقل عن أبي عبيدة وهو من أئمة اللغة أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، أنه يدل أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل مثل هذا، وأنه قيل له في قوله صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقا أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنا لأن قليله وكثيره سواء، فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير، ففهم منه أن القليل ليس كذلك، واحتج به فقد ألزم من تقدير واحتج به فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم، فكيف مع التصريح بها؟ قالوا نعم.
ولأنه قال بمفهوم الصفة الشافعي وهو وأبو عبيد من أئمة اللغة فظهر إفادتها لغة انتهى. وأجيب عنه بأن اللغة إنما ثبتت بالنقل لا بالفهم، والنقل يختص بالموضوعات للشخص أو للنوع، وليس ذلك أحدهما إلا إذا قامت قرينة على أنه من التعريض بغير المذكور. فمدلول العربية منطوق لما عرف من أن التعريض من الكناية وهي موضوعة بالنوع ولا نزاع في ذلك. والحاصل أنهما لم يريدا ذلك عن اللغة، وإنما أخبرا عن فهمهما ورأيهما وهو كآرائهم الشرعية والعقلية، يوضح أنه إذا اختلف عربيان سليقان في معنى جعلنا كلاهما لغتين.
كلامهما لغتين تبهم، لأن العرب إذا نطقوا فنطقهم حجة، ولهذا إذا اختلف عربيان نجعل قوليهما لغتين ولا نصوب إحداهما على الأخرى، وإذا اختلف إمامان لم نجعل كلامهما لغتين بل يجب الترجيح بين قوليهما. ولو كان قول الأئمة مقبولا مطلقا لساوى قول السليقيين. يبقى في فرق بين فهم الأئمة للغة وبين نطق العرب بالإيه؟ باللغة. الإمام قد يفهم فهما صحيحا في اللغة وقد لا يفهم فهما صحيحا، لكن العربي ما في حاجة اسمها فهم صحيح أو غير صحيح. العربي الحجة في نطقه، العربي صاحب السليق، العربي القح الأساسي الأصلي، العربي إذا نطق فهو حجة فيما نطق. نعم.
وأجيب أيضا بجواب آخر وهو أنهما إنما حكم بذلك لموافقته الأصل لا بالمفهوم، والنقل من المخصصات.
طيب إلى أن قال فعرفت من هذا التحرير مساواة المفهوم اللقب وأن يختل الكلام عند إسقاط الصفة.
وكذلك المنسوب
إلى أن قال وإذا عرفت ما قررناه وأحط علما بما سقناه عرفت قوة التحريم مطلقا للإسبال في كل حال، كما قلنا لو رجعنا إلى حال المطلق على المقيد وتبين لنا بسهولة أن المطلق هنا يحمى على المقيد لاختلاف السبب والحكم، عرفنا أن هذه عقوبة وأن هذه عقوبة وأن عقوبة المسبل مع الخيلاء أشد. وأما ما نقل عن حجر الهيثم أن الإسبال صار الآن شعار العلماء وكان يريد علماء الحرمين لغيرهم، قال فلا يحرم عليهم بل يباح لهم، فهو كلام يكاد يضحك منه الحبر والورق. يضحك منه الحبر وليه والورق ليه؟ لأن هل هناك حجة في فعل عالم تهاون في تطبيق السنة وتهاون في تطبيق الحكم وصار هذا سائدا؟ يعني لو جه مثلا العلماء أو مشايخ كله يسبل نقول خلاص هذا دليل على أن الأمر الكراهة؟ لا، إنما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقدوة العلماء والعباد وإمام المبدأ والمعاد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصله معلما للعباد كلما يقربهم إلى ربهم ويبعدهم عن معصيته، حتى قال بعض الصحابة لقد علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة أي آداب التخلي. فالشعار العلماء هو شعاره وشعار أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة إلا ما جعله من ارتكب ما نهى عنه شعارا. طيب إلى أن قال سبحان الله ما أقبح بالعالم أن يروج فعله لما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة شعارا أو يروج فعله شعارا مأذونا فيه. ولهذا يحذر تقول والله أنا مثلا أنا رأيت الشيخ ابن عثيمين يوسف الإزارة، أنا رأيت الشيخ الألباني يوسف الإزارة، احذر من هذا. طالما وردت سنة فلا يرفع هذه السنة إلا نص، إنما فعل عالم لا، أو يقيد هذا العموم إلا نص المطلق، أو يخصص هذا العموم إلا نص. فعل العالم لا يخصص نصوصا، فعل العالم معروض على النصوص، لا أن النصوص معروضة على فعل العالم. ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. ومما يدل
على عدم النظر إلى الخيلاء أمره صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما، وهل يظن بأن ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك للخيلاء مع شدة تأسيه به صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ترك الحرمات؟ ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق صلى الله عليه وسلم النهي، فإن المقام مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأي حاجة أشد من مقام النهي؟ والله أعلم. وإلى هنا انتهى بنا ما أردنا تحريره وإبانة المقام وإضاحه، والله يرزقنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال، صلى الله عليه وعلى آله خير آل. قال ناسخ الرسالة في آخرها فرغ من نسخ مسألة الإسبال، وله الحمد على كل حال.
إذا خلاصة المسألة أنه لا يجوز للرجال إنزال وإسبال الثياب عن الكعبين. طيب ما الكعبان؟ الكعبان هم العظمتان النافئتان عند ملتقى الساق مع الايه؟ مع الكف، اللي احنا بنسميهم بز الرجل. عارفين بز الرجل؟ ده اسمه الكعب. انما اللي انت بتمشي عليه ده اسمه العقب، اللي هو كعب اللي احنا بنقول بقى بنسميه كعب، ده اسمه ايه؟ العقب. وما يعني خلفه. انما الكعب هو العظمتين دول اللي احنا بنسميهم عظمة الرجل. لا يجوز إنزال الثياب سواء كان ثيابا أو بنطالا أو أي شيء عن الكعبين اللي هو بز الرجل. لك إلى هذا الحد. ما أسفل منه، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزار، انتبه. صحيح الناس اليوم على مخالفة، ولم يعد من يتقيد بهذا الحكم إلا القليل، لكن لا تقلد الناس. للأسف الشديد لما يصبح الأمر موضة الناس ترفع بقى. النهاردة الشباب ماشي بالليه بالإشراط، الشرط فوق الربة وعادي مش مستحي. لكن لو نيجي نقول لك خلي بنطلونك للكعب لبز الرجل تقول بس أنا يعني الناس هتضحك علي. لماذا يضحك عليك الناس وثيابك إلى الكعبين ولا يضحك عليك الناس إذا لبست سروالا قصيرا إلى ما فوق الركبتين؟ ألا تستحي؟ بل النساء لا يستحين أصلا حتى ترفع المرأة ثيابها إلى نصف الساقين بل إلى الركبتين، ولا تستحي المرأة والرجل يستحي، حتى أصبحت لبسة الرجل هي لبسة النساء، ولبسة النساء على ما ترون. إبل الخلاصة أن هذا الإسبال محرم. وأما ضابط أو صفة الخيلاء في النصوص فإنها حكم خاص بسبب خاص، فلا يحمل فيها المطلق على الإيه؟ على المقيد، بل التحريم يشتد إذا جر ثوبه خيلاء. وأما ما يتعلق بالصلاة فالصحيح الذي عليه الجماهير صحة صلاة المسبل لكنه آثم بإسباله. هذا خلاصة الكلام في مسألة إسبال الإزار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صفحة 44 ده مر عليه ولم أنبه، اللي هو كلام الشيخ. طب يا أخوانا في كلام الشيخ هنا يقول وهو بحمد الله صريح فيما قلناه، ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأمهات المؤمنين في إسبال ذيولهن ذراعا، ولم يقل لأم سلمة رضي الله عنها وقد سألته إنه ليس من المخيلة لأنهن قاصدة لذلك، فهو مخيلة أو مضنة لها، لكن عارض مفسدة الإسبال مفسدة أعظم منها وهي انكشاف أقدام النساء وهي عورة، فأذن لهن وإن حصلت المخيلة اللي هي في نفس الإسبال يعني، دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما، وحينئذ يتوجه الوعيد على الإسبال غير النساء، ولكن تخص الإباحة. سبه بقى تخص الإباحة يعني للنساء بذيولهن لا بقميصهن وثياب البذلة التي تلبسه في منزلها خالية عن الأجانب. يعني عايز يقول إن المرأة تطالب بعدم الإسبال لكن استثني لها فقط الذيول إذا خرجت. طبعا هذا كلام لا أعلم أحدا قال به، بل المرأة لا أحد قال بأن الأمر يشملهن، بل هذا إنما هو للرجال لا للنساء، ولا فرق في المرأة في البيت أو خارج البيت في الصلاة أو غير الصلاة. فالمرأة لو أنها أسبلت في بيتها فلا حرج ولا شيء، ولم يأتي مانع من الشارع يدل على هذا، إنما هذا للرجال. ولهذا النبي قال إزرة المسلم إلى نصف الساقين، إزرة المسلم، المرأة مسلمة لكن هذا يخص المرأة لا. فهذا كلام فتنة ولم ننبه عليه، هذا خطأ.